الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء السابع في هذه القراءة في كتاب منهاج القاصدين ومفيد الصادقين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا اليوم من عنوان بيان العلم الذي هو فرض كفاية، هذا في الصفحة 34. تكلمنا أمس عن فرض العين الذي يراه المؤلف رحمه الله على كل مسلم ومسلمة، وفصل في هذا أنه بحسب الأشخاص وبحسب الأحوال على ما سبق بيانه أمس. اليوم يتكلم عن مسألة فرض الكفاية. وفرض الكفاية معناه هذه الفروض التي تفرض على مجموعة من الناس وليس على أعيانهم وليس على كل واحد فيهم، إنما على مجموعهم، إنما على مجموعهم. وسميت فروض الكفاية لأنه يكفي أن يقوم بعض من هذا المجموع بهذا الفرض، فإذا قاموا به فيؤجرون ويعني يفوزون بثواب القيام بهذا الفرض، ويسقط الإثم عن كل المجموع. وإن لم يقم به العدد الكافي اللازم للقيام بهذا الفرض، فهؤلاء الذين قاموا فيكون لا إثم عليهم، ثم ينال الإثم الباقين لأنه لم يقم على هذا الفرض العدد الكافي من الناس. هذا يعني باختصار معنى فرض الكفاية. أحيانا يضربون له بعض الأمثال الشرعية في بعض الأحكام، مثلا في مسألة في مسائل الجنائز، مثلا فإن مثلا تغسيل الميت والصلاة عليه وتشييعه هذه من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي فيؤجر على هذا ويسقط الإثم عن الباقين. أما لو في قرية مثلا مات ميت من المسلمين ثم لم يغسله أحد فيأثم الجميع لأن هذا من فروض الكفايات، وهكذا. فهنا المؤلف رحمه الله قال: العلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إما إلى علوم شرعية أو علوم غير شرعية. أما العلوم الشرعية فهي ما يستفاد من الأنبياء فلا يرشد لها العقل، يعني يقصد هنا فقط لا يرشد إليها العقل فقط، مثلا زي الرياضيات الحساب، ولا التجربة كالعلوم التجريبية كالطب والفيزياء والهندسة، ولا السماع كبعض العلوم النظرية كاللغة والآداب. فالعلوم التي ليست شرعية يعني لا تختص يقصد بالتخصصات الشرعية، فهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محمود ومذموم ومباح. فأي علم من علوم الحياة التي نراها في حياتنا إما محمودة أو مذمومة أو مباحة بين هذا وهذا. قال: فالمحمود ما ترتبط به مصالح الدنيا كالطب والحساب، وذلك ينقسم إلى ما هو فرض وكفاية وإلى ما هو فضيلة لا فريضة، فيدخل إذن وقتها في باب المباح. فإذا هذه العلوم المحمودة إما تكون فرض كفاية أو مباحة، يعني من باب الفضل والزيادة. أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، وكالحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. طبعا هو يتكلم من 1000 سنة تقريبا، وإلا فعلم الرياضيات الآن يدخل في جميع الصناعات، بل هو عادة يكون رائدا لكثير من العلوم الأخرى والفنون الأخرى. فيقول: فهذه العلوم هي التي لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، أهل البلد يقعون في الحرج وفي الإثم إن لم يكن فيهم أطباء، طبعا واضح، أو ناس يفهمون في الرياضيات أو في الهندسة أو في المحاسبة أو في الصيدلة إلى آخره، فيحرج أهل البلد جميعا. وإذا قام بها واحد كفى، طبعا العبارة هنا ليست دقيقة، لعل الشيخ يقصد وإذا قام بها من يكفي، لأن طبعا واحد في أكثر هذه الفنون لا يكفي، إلا لو كان المجتمع محدود جدا، يعني قرية صغيرة مثلا فربما يكفيها، أو جزيرة نائية فربما يكفيها طبيب واحد. لكن الآن مع خاصة في هذا الزمان مع تعقيد الحياة، فبالتأكيد لا يكفي واحد للقيام عادة بفروض الكفايات، لكن لعله العبارة يقصد وإذا قام بها من يكفي، وسقط الفرض عن الآخرين. فإذا من قام بها يؤجر، ثم يسقط الإثم عن الآخرين. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال ولا تتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية. طبعا لأنه هو يتكلم عن عصره، واضح إن كان هذا الكلام شوية غريب ربما في ذلك الزمان، إن واحد من المسلمين يسمع أن الطب من فروض الكفايات، من الفروض، لكن فروض الكفايات، بل ربما حتى في عصرنا هذا بعض المتدينين ربما يستغرب جدا هذا الكلام، بل ربما يصدم سمعه أن يسمع أن هذه الصناعات وهذه الفنون من العلم هي من فروض الكفايات. فلذلك هو ينبه يقول لا تتعجب من هذا، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية. يعني كأنه يقول ليس فقط الطب والحساب، إنما يقول أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، كالفلاحة طبعا، الزراعة إن لم يقم بها من يجيدونها فالمجتمع كله يكون في خطر، هذا قوام كل المجتمعات ولا شك. بل قال حتى والحياكة، يعني الخياطة والتطريز، لأن المجتمع يحتاجها، إن خلى المجتمع منها فيكون في حرج. قال كالفلاحة والحياكة والسياسة. وفي الحقيقة لفظ السياسة لاحظت أنه قد حذف من مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، ولا أدري السبب، هل هذا كان سقطا في يعني النسخ المخطوطة مثلا، وإلا فطبعا علم السياسة علم في غاية الأهمية، الآن تحتاجه المجتمعات احتياجا شديدا، فلا أدري لماذا يعني أسقط في مختصر منهاج القاصدين، وإلا فأهمية السياسة طبعا واضحة جدا أنها هي المؤثرة الآن في حياة الدول منذ نشأة الدول، يعني بل حتى في حياة القبائل السياسة كانت مهمة جدا، ثم مع اختلاف العصور صارت علما قائما بذاته، له أصول وله تأسيسات مهمة جدا، وكما نرى الآن صارت يعني تتغلغل في حياة الناس كلها في كل الدول، صارت حتى الأنشطة الحياتية مثل الزراعة، الرياضة، الفكر، الثقافة، الدين، صار ليس بعيدا عن مجال السلطة السياسية التي تشرف كثيرا على هذه الأنشطة وتمولها وتوجهها بالشكل الذي تريده في كل دولة على حدة. ففي الكثير من الأحيان مثلا رأينا أن حتى ساحات الملاعب الرياضية تحولت إلى يعني شبه معارك سياسية واقتصادية أحيانا، رأينا مثلا في جائحة كورونا التي نحن فيها الآن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع بلاءها عنا وعن جميع المسلمين، رأينا مثلا ما الذي وقع فيه اليابان من إلغائها للأولمبيات التي كان من المفترض أن تقام في شهر يوليو القادم، وأجلتها سنة كاملة، بل خرج بعض المسؤولين فيها منذ أيام يقولون إنهم غير متأكدين أنهم سيكونوا قادرين حتى على إقامتها بعد عام، غير متأكدين أنهم حتى بعد عام سيكونوا عندهم الإمكانيات لاحتواء أي أخطار صحية بسبب هذا الفيروس بعد سنة مع التجمعات الكبيرة المتصورة فيه. الشاهد أن لا شك أن علم السياسة علم مهم جدا، فكان الأولى في مختصر منهاج القاصدين أن يبقى عليه. ثم قال في سائر هذه فروض الكفايات، قال كالفلاحة والحياكة والسياسة، قال بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام حاذق لأسرع الهلاك إليهم. حتى لو في يعني شيء من الخلاف في مسألة الحجامة، لكن كلامه صحيح في أن لو بلد احتاجت لهذا الأمر فيصير أيضا من فروض الكفايات. قال ولحرجوا، يعني وقعوا في الحرج بتعريضهم أنفسهم للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله، فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. لذلك حتى في الدول الحديثة ينظرون إلى يعني بعيد عن الإسلام، بل بعيد حتى عن بلاد المسلمين، عندهم هذا الفهم وإن كان تحت مسميات مختلفة، أن هذه الصناعات وهذه العلوم هي مما لا غنى لأي مجتمع عنها. لذلك عندنا في الإسلام أنه إذا امتنع أهل أي صنعة من هذه الصناعات عن القيام بصنعتهم، فإن ولي الأمر من حقه أن يجبرهم ويقهرهم على القيام بها. يعني مثلا لو مثلا أصحاب المخابز الخبازين لو امتنعوا عندهم مثلا نقابة وقالوا خلاص نحن من غد لن نخبز أي رغيف خبز في البلد، هذه من فروض الكفايات لابد أن يقوم بها البعض. فإن لم تستطع المؤسسات الرسمية للدولة أن تقوم بهذا، ولا تستطيع طبعا في غالب الأحوال، فعليه أن يفرض عليهم هذا ويجبرهم على القيام بهذا، لأن هذا بدونه يتعرض المجتمع كله للحرج الشديد. طبعا لا يقهرهم مجانا، إنما يعطون حقوقهم وأجور المثل إلى آخره، هذه مسألة أخرى طبعا. لكن الشاهد أن هذا الفهم حتى في بناء الدول القومية الحديثة، هذا الفهم يعني أساسي عندهم أيضا في الصناعات المختلفة. ولذلك تجدونهم مثلا عندما يضرب مثلا موظف أي صناعة مهمة مثلا صناعة الطيران، فماذا يفعلون؟ إما يضطرون إلى التفاوض معهم سريعا والوصول إلى حل، لكن لا بد أن يقوموا بعملهم، أو أحيانا ينزلوا مثلا ناس من الجيش أو كذا حتى يقوم ببعض هذه الأعمال. إذن هذا المفهوم، مفهوم فروض الكفايات، كان الفكر الإسلامي سباق في ترسيمها وتأسيسها وتقعيدها ووضع ضوابطها إلى حدود في غاية التفصيل، في غاية التفصيل. ثم قال بعد ذلك: وأما ما يعد فضيلة لا فريضة، فالتعمق مثلا يقول في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه، ولكنه يفيد زيادة قوة في قدر ما يحتاج إليه. طبعا عبارة الشيخ هنا أيضا ربما تكون يعني عبارة يعني ناسبت عصره، وأما الآن فلا شك أن دقائق علم الرياضيات ودقائق علوم الطب المختلفة هذه من فروض الكفايات، ولا شك هذه مما تحتاجه الأمم حاجة شديدة جدا، بل هذه في مقدمات ومن أوائل فروض الكفايات، ولا شك لا يستغنى عنه بحال أبدا. ورأينا الآن أيضا في مسألة كورونا للأسف الشديد كيف حالنا الآن، نحن في غالب بلاد المسلمين الآن نتطلع وننتظر متى يصنع غيرنا ويتوصل إلى لقاح لهذا الفيروس القاتل. والأصل أن تكون هذه المعارف وهذه الفنون تكون في بلادنا، هذه من فروض الكفايات. تصوروا لو أن مثلا يعني أثيرت بعض النزاعات الدولية التي تجعل بعض الدول حتى لو توصلت إلى مثل هذا اللقاح تحجبه وتمنعه عن غيرها، كيف يكون حال بلادنا؟ فهذا لا شك على أي حال، لا شك أنه في زماننا بل منذ قرون صار من فروض الكفايات التي ينبغي على المسلمين حث شبابهم وطلابهم على العناية بها، ويعرفون أنهم على ثغر مهم في هذا الدين أن يقوموا على هذه الفروض، وأن من يعمل بمثل هذه الفروض ونيته أن يعني يكون على ثغر من ثغور الإسلام والمسلمين، فهو تماما كمن يقوم على فروض الكفايات في العلوم الشرعية من فقه وتفسير وحديث وغيرها، هم سواء. الأمة تحتاج لهؤلاء ولهؤلاء، وهذا الفهم ينبغي يعني ترسيخه. وكنا في زمن من الأزمان يعني مثلا منذ عقود للأسف شاع فكر فاسد تماما، ورأينا طلابا نجباء في كلية الطب والصيدلة والعلوم وغيرها يتركون دراستهم ويطلبون بعض العلوم الشرعية لظنهم يعني أن هذا أولى لهم وللمسلمين، هذا غير صحيح، هذه كلها من فروض الكفايات. فإذا هذه العبارة التي قالها أنها فضيلة لا فريضة يعني مسألة فيها نظر. ثم بعد ذلك قال: وأما المذموم منه فعلم السحر والتلصنات والشعبذة والتلبيسات. وأيضا هنا كلمة مذموم يعني لعلها غير دقيقة، لأن كثير من أهل العلم يرون أن مثل هذه يعني يرون علم السحر أنه من الكفر، وليس فقط مذموم، وليس فقط مذموما. يعني كلمة مذموم تطلق كثيرا على المكروه وليس على الحرام، لكن لعل هذه من المحرمات، هذا الأقرب. قال: وأما المباح فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجرى ذلك. وأيضا هنا العلم بالأشعار، نعم بعضه مباح، لكن كثير من الأشعار يعني هو أرقى وأعلى من المباح. كل شعر يدعو إلى فضيلة ويدعو إلى يعني الأخلاق الحسنة، أو يكون فيه توعية، أو يكون فيه ترغيب في فضائل الأعمال إلى آخره، لا شك أنه لا يكون فقط من المباح بل يكون من المحمود، يعني يدخل في القسم الأول الذي قاله. ومنه أيضا الممنوع والمذموم لا شك، يعني كبعض الأشعار التي فيها فجر وفيها إباحية وما شابه، فهذه لا تكون أيضا من المباح. فالذي أقصده من مسألة الشعر فيها تفصيل. أما ما قاله هنا عن تواريخ الأخبار، علم التاريخ أو التاريخ، فلا شك أنه من فروض الكفايات أيضا وليس فقط من المباح. علم التاريخ هذا علم مهم جدا، ولذلك مقولة أن من لا تاريخ له لا حاضر له، يعني مبدأ صحيح. ولذلك المسلمون في بداية عصر التدوين عكفوا على تدوين التاريخ وضبطه، بدءا بالسيرة النبوية المطهرة ثم ما بعد ذلك، ولهم مؤلفات عظيمة جدا. حتى جاء بعد ذلك العلامة الكبير ابن خلدون ووضع يعني نقل التاريخ من تدوين الأحداث وكذا إلى أن يصبح علما قائما بذاته. فهذه النقلة تستطيع أن تقول إن يعني ابن خلدون هو الذي أسس لظهور التاريخ كعلم، كعلم. طبعا هو أسس علم الاجتماع، ولكن أيضا هو أدى إلى ظهور التاريخ بعد ذلك كعلم. لماذا؟ لأن قبله كان المؤرخون المسلمون كانوا يعتمدون على الإسناد فقط، على الإسناد فقط عندما يروا أي حادثة من حوادث التاريخ، فينقلوا عن فلان الذي نقل عن فلان وهكذا. وطبعا لا شك أن الإسناد بذاته هذا جزء كبير جدا في توثيق التاريخ، لكن كما في علم الحديث فإن الحديث الصحيح كما قد يكون ما ينقضه أن يكون هناك علة في السند، فأيضا قد يكون هناك علة في المتن. يعني قد يكون السند في ظاهره صحيحا، لكن تكون هناك في علة خفية في المتن فيرد الحديث ويرفض. فجاء ابن خلدون ليحدث انقلابا في الحقيقة يعني كبيرا جدا في دراسة التاريخ، وسأل أولا قال: ما هو هذا التاريخ وكيف نشأ؟ ورأى أن الإنسان يصنع التاريخ، لأن الإنسان له مواصفات في اجتماعه بغيره، وانتهى إلى تقرير أن هذا التاريخ علم قائم بذاته له أساليب خاصة في البحث إلى آخره. فالشاهد هنا أن التاريخ مهم جدا، وإلا كيف نستفيد من كل تجاربنا؟ ولذلك للأسف الشديد كما نرى الآن في أمتنا العربية، نرى حتى التاريخ الحديث الذي وقع منذ 100 عام أو كذا ربما لم يوثق علميا بالشكل الكافي حتى نستفيد منه ولا نقع في نفس الأخطاء. مرة منذ يعني سنوات طويلة أردت أن أكتب كتابا عن الثورة العرابية أحمد عرابي، فمكثت شهورا في الحقيقة أقرأ في المواد المتعلقة بهذا الأمر، ولا تتصوروا كم رأيت يعني في بعض من دون لهذا، يعني رأيتهم مختلفين 180 درجة من الطرف إلى الطرف، مع أن البحث في الوثائق، والحمد لله الآن توجد وثائق كثيرة موثقة يعني رسمية، تساعد الباحث والمؤرخ في مثل هذه الأشياء. وهذا كانت في يعني حادثة معينة واحدة. فلذلك يعني علم التاريخ الشاهد هنا حتى أيضا لا نصدد يعني بعيدا جدا، علم مهم جدا، ويعني لا شك أنه لا نقول عنه أنه من العلوم المباحة فقط، لا، هذا من فروض الكفايات أيضا. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال نحن ما زلنا الآن في صفحة 35 في آخرها، يقول فأما العلوم الشرعية فكلها محمود، كل علم شرعي محمود في طلبه والقيام عليه. قال ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنه شرعي ويكون مذموما. هذا يعني التفصيل في الحقيقة منه رحمه الله تفصيل دقيق جدا وواعي جدا. قال فلنقسم المحمودة والمذمومة، يعني إذن يعني بعد أن قرر هذا فيقول دعونا الآن نتكلم عن ما هو المحمود والمذموم منها. ثم قال أما المحمود أو أما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات، فهي أربعة أضرب. وهذا التقسيم يعني لا بأس به، يعني عادة العلماء قبل ذلك درجوا على أنهم يقسموا العلوم الشرعية إلى أصول وفروع، ويقصدون عادة بذلك التقسيم القديم أن علم الأصول هو علم التوحيد، علم العقائد. أما العلوم الأخرى كالفقه والتفسير فيسمونها الفروع. لكن هنا هو يتكلم عن مصطلحات أخرى ولا بأس، يعني هذه التقسيمات للمدارسة والمذاكرة، فلا يعني ما فيش إشكال في هذا على الإطلاق. أما الأصول التي يعني يتكلم عنها هنا فيقصد بها العلوم التأسيسية التي يعني هي أساسيات العلوم الشرعية. فقال الأصول هي أربعة: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فيقصد بكلمة الأصول إذن هنا أن هذه هي الأساسيات لجميع العلوم الشرعية. كما قلنا مرة أخرى يعني هذا التقسيم يعني لا شيء في هذا، لا إشكال في هذا، طالما أنه عرف ما يقصده بكل قسم من هذه الأربعة. قال وإنما كان الإجماع أصلا لأنه يدل على السنة، وكذلك أقوال الصحابة لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا عمليا كيف تنزل هذه الأحكام على الواقع، فأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم، بقرائن الأحوال التي عايشوها وعينوها. وربما لا تحيط العبارات بما أدركوا بالقرائن. يا سلام، كلام جميل جدا، وهذا فضل الصحبة التي أنعم الله بها عليهم، صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلموا عمليا، رأوا آيات الله في الواقع العملي، ففهموا وفقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصحبة وبهذه المعاينة وبهذه القرائن وبهذه الأحوال أكثر مما يفهمه الإنسان من العبارات النظرية عندما يتعلمها. ثم قال الضرب الثاني الفروع، وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب أو بموجب ألفاظها، بل بمعان تنبهت لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، يفهم يعني من هذا اللفظ. وضرب مثلا قال كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في الصحيحين، قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال فنفهم من هذا أنه أيضا لا يقضي حاقنا، الحاقن هو يعني المحبوس بوله يريد أن يقضي حاجته، ولا جائعا. فواحد يقول طيب من أين أتيتم بهذا، من أين أتيتم بهذا الحكم أن القاضي لا يقضي وهو جائع؟ أتينا به من نفس هذا الحديث. كيف؟ لأن العقول تستنبط وتقيس على هذا الحديث أن القاضي لماذا لا يقضي وهو غضبان، يعني ما العلة في هذا؟ لأن هذا يشوش على حكمه، الإنسان في ثورة الغضب عقله لا يكون مستقيما، لا يكون متوازنا، فربما في ثورة الغضب يخطئ في هذا القضاء. كذلك لو كان جائعا، الإنسان هو جائع خاصة إذا اشتد به الجوع، فطاقته ونشاطه وتركيزه يكون ضعيفا لا شك، أو إن كان مريضا. وخص على هذا، فهو يقصد هنا بكلمة يعني الفروع أنها ما يستنبط من هذه الأصول، من هذه الأصول الأربعة التي هي أساسيات العلوم الشرعية. فعندما مثلا تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، لا تقل هذا لوالديك، هذا هو النهي، لكن بالتأكيد أن هذا يفهم منه أنك أيضا ممنوع أن تضربهما أو أن تتعرض لهم بأي إيذاء. إذا كان كلمة أف فقط قد نهيت عنها، فالعقل يوجب هذا الأمر أن سائر ما يؤذيهما من قول وفعل لا شك أنه أيضا ممنوع. من أين أتينا بهذا؟ من هذه الأصول. وقص على هذا، يعني هذا واضح في الحقيقة، يعني هذا واضح. فعنده سمى هذه الفروع. ثم قال الضرب الثالث المقدمات، وهي التي تجري مجرى الآلات. قال كعلم النحو واللغة فإنهما آلة لعلم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من الأدوات التي لا غنى عنها لمعرفة ولدراسة هذه العلوم، سواء من الأصول أو من الفروع. لأن مثلا اللغة هي وعاء القرآن أو وعاء السنة، القرآن نزل بلغة العرب، فلابد الإنسان يفهم هذه اللغة حتى يعرف مراد هذا الكلام وما تفرع عن هذا كعلم النحو والصرف إلى آخره. ولهم قواعد، يعني علم النحو كله قواعد. فإذا الإنسان عرف القاعدة ثم قرأ آية أو حديثا فينزلها، يعني منزلها الصحيح، لأنه يعني نزلها على هذه القاعدة من اللغة العربية فيعرف. فمثلا عندما أي قاعدة، مثلا إذا سمع مثلا الجمل الخبرية بعد النكرات فإنها صفات، وبعد المعارف تكون أحوال، فعندما يقرأ عبارة فيعرف هل هذه الجملة في يعني في سياق أنها مثلا صفة مثلا، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فاليوم هنا جاء نكرة محضا، إذن لا ريب في هذه الصفة لهذا اليوم، أنه يقيني لا شك فيه، آت لا شك فيه، هذه صفة هذا اليوم بالتأكيد. الشاهد هنا أن هذه المقدمات هي التي هي الآلات والأدوات لدراسة هذه الأصول، فتكتسب أهميتها من هذا الأمر. ثم قال المتممات، وذلك ينقسم مثلا بالنسبة لعلم كتاب الله تبارك وتعالى إلى ما يتعلق باللفظ والحروف. فاللفظ مثلا كعلم القراءات، القراءات مختلفة لكتاب الله، ومخارج الحروف في علم التجويد. علم التجويد عبارة عن ثلاثة أشياء: تعرف مخارج الحروف من أين يخرج كل حرف من الجهاز الصوتي هذا، وصفات الحروف كيف تنطق به وتعطيه الصفات اللازمة له، ثم ما يترتب على مجاورة الحروف بعضها لبعض، لأن نفس الحرف قد تنطقه بطريقة مختلفة إذا جاء بعد مثلا حرف من حروف الإظهار إلى آخره. فالحروف إذا تجاورت تترتب عليها أحكام، هذا هو علم التجويد، يعالج هذه الثلاثة. وقد يضاف إليه علم الوقف والابتداء، متى تقف ومتى تبتدئ التلاوة، هذا يؤثر في المعنى. فهذه كلها من المتممات. فيما مثلا يتعلق بعلم التفسير، فمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر، علم أصول الفقه، أيضا في علوم السنة فمعرفة الرجال وعلوم الجرح والتعديل، وكلها يتعلق أيضا بعلوم السنة. قال في نهاية هذا الكلام، قال فهذه هي العلوم الشرعية كلها محمود، بل كلها من فروض الكفايات. مرة ثانية ننبه على هذا التعريف المهم جدا، هذه من فروض الكفايات. ليس على كل مسلم أن يبلغ فيها مبلغ العلماء، طبعا لا يطيق أساسا كل مسلم أن يقوم بهذا، له حد أدنى. ما هو الحد الأدنى؟ الذي سبق معنا في فروض العين التي تخص كل مسلم ومسلمة. أما أن يتخصص بعض العلماء في كل هذه العلوم فهذه من فروض الكفايات، كما ينبغي على كل مسلم، كما ينبغي على أمة المسلمين أن يتخصص فيها بعض المسلمين في فروض الكفايات في الصناعات والعلوم النظرية والعلوم التجريبية كما سبق معنا. فهذا محمود وذاك محمود، وهذا من فروض الكفايات وذاك أيضا من فروض الكفايات. هذا التأسيس مهم جدا، وهذا الأصل مهم جدا، لأنه يعني ابتعدت فيه عقول الكثيرين بل شطت فيه مع الأسف الشديد. طيب أيها الأحباب الكرام، لعلنا نكتفي هنا. الآن نحن وقفنا عند فصل في بيان علم المعاملة الذي نبدأ فيه غدا بإذن الله، وهذا سيكون في الصفحة 37. فلعلنا فيما بقي من يعني 5 دقائق، لو أن هناك بعض الأسئلة فلعلنا نأتي على بعضها، جزاكم الله خيرا. طيب دعوني أقرأ هنا بعض الأسئلة التي طبعا الأفضل والأولى دائما أن تكتب الأسئلة في الشات الجانبي، جزاكم الله خيرا. مرة ثانية ابننا الكريم مصطفى زكريا وضع رابط الكتاب هنا في الدردشة لمن لم ينزله بعد. طيب سؤال، هل يجب على الأمة حصر المجالات التي فيها قصور في فرض الكفاية وإحصاء العدد اللازم فيها، أم الأمر متروك للأشخاص باجتهاداتهم وآرائهم، وكيف نطبق هذا في واقعنا الحالي؟ بارك الله فيك، هذا سؤال مهم جدا جدا، وإجابته ربما تكون يعني محزنة أو مؤلمة. في الواقع المعاصر لا شك أن من يستطيع وضع هذا التصور الكلي أو سميه الاستراتيجي هي الدول، وما يفعله غير المسلمين أن من يقوم بهذا هو الدول، هذا مجهود دول وليس مجهود مؤسسات أو أفراد من باب أولى. لكن إذا فقد هذا لسبب أو لآخر فيكون الأمثل فالأمثل، فالذي يقوم على هذا في حال غياب هذا الدور عن أي دولة هي المؤسسات الأهلية، المؤسسات المدنية سميها أو الجمعيات، أو الناس تقوم بهذا. إزاي تعمل فيما بينها مؤسسات لهذا الفكر بعيد المدى؟ ما الذي تحتاجه الأمة؟ ما هو الأهم فالمهم حتى يرغب الناس في القيام بهذا؟ فنرغب أبناءنا وأحفادنا على التوجه لهذه التخصصات التي يرى المختصون من المسلمين أن بلادنا في أشد الحاجة إليها في الوقت الحالي وفي السنوات المقبلة مثلا. وفي الحقيقة توجد بالفعل بعض المؤسسات جزاهم الله خيرا الذين قاموا على بعض هذه الصغور وحاولوا، ولهم الآن إصدارات ومؤلفات في الفنون المختلفة سواء الشرعية أو في العلوم التجريبية الطبيعية، وضعوا بعض يعني التصورات صحيح ربما لا تكون، بل هي يعني ليست على مستوى ما تضعه الدول ولا شك، إمكانيات مختلفة، ولكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى يبارك في هذه الجهود. رأيت مثلا تجمعا مؤخرا قام في أوروبا يقوم مثلا على مشاكل الإلحاد التي بدأت تضرب كثيرا من الدول، فقاموا عليها وعملوا رابطة ممتازة جدا، ولهم جهود رائعة مثمرة وبدأت تظهر لهم ثمار ونتائج، لكن في الحقيقة جلسوا وخططوا ورتبوا لهذا ولهم جهود يعني رائعة جدا في هذا المجال. ولعلي أنصح في الحقيقة إجابة على سؤال أخينا الكريم الذي سأل هذا السؤال، أقول له إن هذا السؤال كان يراود المسلمين على الأقل منذ 200 سنة، وبعضهم حاول يقوم ببعض الخطوات العملية في هذا. ولذلك أنصح بقراءة كتاب أم القرى، كتاب اسمه أم القرى لعبد الرحمن الكواكبي. عمل إيه؟ عمل بالضبط حاول أنه يجيب عن هذا السؤال، فقال أنا لا أستطيع أن أفعل هذا وحدي، إنما أحتاج أن أشاور كبار علماء العالم الإسلامي. فأخذ يجوب على بلاد العالم الإسلامي حوالي 6 أشهر ويكلم كبار العلماء في العراق وفي الشام وفي مصر وفي إيران وفي تركيا وفي السودان وفي المغرب، وجمعهم كلهم في موسم الحج وجلس معهم حوالي 2 أسبوع يتداولون في أحوال العالم الإسلامي. ويعني هناك تفاصيل، ثم دون كل ما قالوا. إذن كان هذا هما قديما، لكن الآن صار أوجب لأننا صرنا أضعف ولا شك. على أي حال يعني هذه إشارة سريعة، لكن سؤال الأخ سؤال مهم جدا، ثم سؤال أيضا من أخينا رامي يقول: في أزمنة الضعف التي تقصر فيها الأمة في كثير من فروض الكفاية، كيف نعكس هذا على الفرد الذي يريد أن يبذل ما يستطيع لكفاية الأمة ولكنه لن يستطيع أن يكفيها كلها؟ وهل تكون الفروض في هذه الحالة لها ترتيب في أولوياتها؟ هذا الأمر طبعا سيختلف من شخص لآخر، ولا أستطيع أن أجيبك إجابة يعني محددة، لكن هناك معلمان أو يعني حاجتين ربما يساعدون في هذا الأمر. أولا أن نتشاور في هذا الأمر، حاول أن تتشاور مع من سبقوك في هذا المجال، والمشورة رحمة وهي من أمر الله وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فنتشاور ماذا نفعل في هذا. والأمر الثاني أنه دائما تراعى المواهب وتراعى الاستعدادات، فليس كل أحد عنده الآلة العلمية التي تؤهله لأن يكون طالب علم ثم يكون عالما بعد ذلك، مش كل واحد مهما أوتي من الرغبة، ولا حتى يا إخوانا ولا حتى في أبنائنا. لا تجبروا أولادكم أن يكونوا نسخا يعني متطابقة أبدا، ستجد من أولادك من عنده ميول شرعية ومن عنده ميول في الرياضيات ومن عنده ميول في العلوم النظرية، فشجعوهم على ما يميلون ويجتهدون فيه، وإلا الاستعدادات مختلفة، وهذا من حكمة الله في خلقه أنه ما أجعلنا على هيئة واحدة، وإلا العالم يفسد، العالم يحتاج كل هذه القدرات. فالشاهد أن أيضا هذه الاستعدادات تراعى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ونرى الملكات المختلفة في أصحابه، وكان صاحب حكمة فاحصة صلى الله عليه وسلم في أن يعرف إمكانيات وملكات الناس، ولا يعيب عليهم أبدا أنهم متميزون في جانب. صحيح هناك حدود دنيا لا شك، وفي قواسم مشتركة من جهد الإيمان ومن تزكية القلوب ومن الإقبال على العبادات، هذه قواسم مشتركة، لكن غير هذا الناس لها ملكات مختلفة فتزكى هذه الملكات. فإذا يعني أنصح أخينا رامي يعني بهذا أنه يعني يتشاور في هذا في من يعرفه ومن حوله ممن سبقوه في هذا، والأمر الثاني أنه يشترط في أن تكون له يعني يكون له هذا الانتباه في أن الملكات المختلفة لها اعتبارها، لأن الناس تختلف في هذا. جزاكم الله خيرا. طيب لعلنا نكتفي بهذا لا نطيل عليكم، سنحاول دائما أن ننضبط على ساعة إلى ربع، فلو يعني تخطيناها قليلا فسامحونا في هذا. إن شاء الله موعدنا غدا في نفس هذا الموعد بإذن الله تعالى في اللقاء الثامن بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.
خير يا دكتور،
أن يجعلنا
نفعنا بعلمك
فيبتدعون أحسن. جزاكم الله خيرا جميعا. جزاكم الله خير يا مولانا الشيخ أحمد،
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا جميعا، أكرمكم الله، نراكم على خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.